فاذا رب العباد شوف من احترقت بدايته اشرقت نهايته.
أحسن القصص.
كانت قديما تثار قضية الطبع يغلب أم التطبع، لدرجة أن عربية حينما وجدت ذئبا صغيرا ربته مع بعض الشياه لها، في يوم دخلت فوجدته يأكل الشاة، فارتجل شعر وتقول: ربيت وذيت بدرها وربيت فينا، وأنت لشاتنا ولد ربيب، أكلت شويهتي وفجعت بطني، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. هل هذه الأبيات تنطبق على إخوة يوسف حينما دخلوا بحجة انطلت على أبيهم أو كادت تنطلي عليه ودلسوا عليه وبعدوا عنه يوسف وأبقوه في غيابة الجب، بعدما أيضا خضعوا سيدنا يوسف بكلامهم المعسول ولم تسقط ضائعهم، وحينما وضع السقاية في رحل أخيه قالوا ليوسف: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ويوسف عليه السلام لم يسرق. إلى أي مدى هذه الطباع السيئة؟ لماذا هذه الطباع السوء وهم أبناء نبي؟ وهل هذه الطباع تتوارث؟ وكيف تعامل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مع تلك الطباع السيئة؟ تعامل بالعفو والسماح أم بالواحدة والأخرى بالعدل والعدل؟ كيف أرسل يوسف قميصه إلى أبيه؟ وكيف تلقاه أبيه؟ وكيف كان أبوه يحلم بالأمل ويعيش عليه؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج أحسن القصص. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا يا مرحبا.
بارك الله فيكم فضيلة الإمام.
بارك الله
وفيك. هذه الأبيات التي صدرت بها الحلقة هل تنطبق على إخوة يوسف؟ إلى أي مدى تراها وطباعهم السيئة التي ما زالت تظهر في كل حين وآخر أمام يوسف عليه السلام حتى اتهموه بالسرقة؟ وكيف حال سيدنا يوسف ومعنوياته وسماحته في التعامل معه؟
أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. لما مات حاتم الطائي رمز الكرم عند العرب، ويعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته سفانة: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. فحاتم لما مات دخل أخوه يعزي أمه، وهي أمه في نفس الوقت يعني، هو أخ شقيق يعني، قال: يا أمه لا تحزني، سأكون مكان أخي حاتم. قالت: لن تستطيع. قال: لم؟ قالت: يا ولدي، عندما كنت أنت رضيعا ويرضع معك طفل من أطفال الجيران كنت تبكي، وكان حاتم وهو رضيع عندما لا يرضع معه طفل آخر يبكي.
الله، يا سبحان الله، أحسن.
وقال له أشج بني عبد قيس سائلا النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له: يا أشج بني عبد قيس، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. ولما سأله: هل خلقت بهما أم جبلت عليهما؟ وهما الحلم والأناه. إذن في ملكات عند الإنسان منا عند مولده يعلم رب العباد سبحانه وتعالى أن هذه الملكات ملكات إيجابية طيبة سمحة يحبها الله ورسوله والمؤمنون وطائفة المستقيمين على طريق الله، والعبد يأخذ بعد ذلك بتنمية هذه الملكات فيصير إنسانا طيبا في الحياة، تطيب جلسته، يطيب كلامه، يطيب أسلوبه، يطيب سلوكياته. يعني سبحان الله، يعني بالضبط كده: رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى، بهذه الملكات. واخر سبحان الله العظيم عنده ملكات سيئه، لم ينتبه ابوه وامه من الصغر ان كبحوا جماح هذه الملكات ورتبوها ترتيبا خاصا وفق منظومه القيم، فيخرج الولد بخيل سبحان الله يصير مادرا عندما يكبر، سبحان الله العظيم لا يجيد الكلام ولا ترتيب الكلام، يعني سبحان الله يصير باقلا عندما يكبر، وهكذا سبحان الله. فالقضية أننا لا ننتبه في السبع سنوات الأولى من مولد الولد الطفل أو البنت سبحان الله، ونترك هذه التراكمات تتراكم تتراكم فتنشأ سبحان الله على هذه الوتيرة. ثم ينقسم بعد ذلك الناس إلى قسمين، قسم يوسف وبنيامين وقسم إخوة يوسف. إخوة يوسف يشحن بعضهم بعضا عبارة عن مولد حسد، مولدات حقد، مولدات ضغينة، مولدات بغضاء، والطرف الآخر الطيب يولد مولدات سماحة، مولدات عفو، مولدات خلق، مولدات أحسن إلى من أساء إليك، ومولدات ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هنا ينمي هذه الملكات، وهنا ينمي هذه الملكات، عندئذ تأتي مرحلة الاختيار التي يحاسبنا رب العباد علينا فيها. ثم أنت تقول هذه هذا الذئب الذي ربي بين غنمات المرأة الأعرابية، يعني أنت شربت من لبنها، غذيت بذرها، وربيت فينا نحن الذين ربيناه، وكنت لشاتنا ولد ربيب فيه، في تبني أجمل من هذا؟ فلما كبرت تنمرت وطبعك غلب تطبعك، ما استأنست بوداعة النعجة أو الشاة، وما استأنست بطيبتها، وما استأنست بسلوكياتها ولا بحنوها، لكن رجعت إلى جيناتك الذئبية، عندئذ بقرت شويهتي وفجعت بطن. فمن أنبأ النبات ذئب؟ الجينات اللي موجودة فيه، الدي إن إيه اللي عنده. هذا كرم حاتم، وهذا أخوه الذي يبكي إذا رضع معه يعني رضيع آخر، نفس القضية. فاستمروا اللا عطاء إذا جاز التعبير، أو استمروا، يعني أشعب كان دائما طماعا، كان طماعا أشعب الطماع، فكان لا يتعود طوال حياته أن يعطي، ولكن أنه يأخذ. فلما سقط في البئر وتجمع الناس، هات يدك هات يدك، لم يمد يده، جاء رجل نابه عبقري ذكي عليم عنده ذكاء اجتماعي، فقال له خذ يدي، فناوله أشعب وهو داخل البئر يده، لأن أشعب ما التقطت أذنه كلمة هات، هات هذه يكرهها، هات يكره، حتى يقال يعني من الطرف أن الطفيلي، معروف الطفيليين دول يعني اللي هم يعني والعياذ بالله يعني ثقلاء على الناس وعلى مجالسهم. يقول الطفيلي ناصحا ولده عشان يطلع طفيل زيه، يعني يتعود أن يتطفل على خلق الله، يقول له يا ولدي كل من الطعام أكل من لم يره قط، وتزود منه زادا كأنك لن تره قط.
يا لطيف.
في هذا المنطق يقعد يأكل أكل، الأكل ده أنا ما رأيته من قبل، وإذا تزود وأخذ معه تزود أنه يعني لن يرى هذا الطعام مرة أخرى. فنعود إلى إخوة يوسف. نعم
تمام، بارك الله فيك وأحسن الله عليكم سيدي الكريم. كيف قابل سيدنا يوسف هذه النفس الشريرة السيئة بنفسه السمحة، وكيف استطاع أن يتغلب على ما لديهم من أمراض القلوب وأمراض النفوس؟
الذين يعيشون داخل يعني سماوات المعالي والسحاب الهتون للسماحة وللكرم وللعفو، هؤلاء قوم لا تضرهم هذه الأتربة والغبار الخلقي الذي عند الآخرين من حسد أو حقد. فرب العباد يقدر أهل الحلم وأهل السماح. حتى كان المأمون ابن هارون الرشيد يقول والله لقد حبب إلي العفو حتى خشيت ألا أؤجر عليه. خير يعني العفو صار ملكة، العفو عنده صار ملكة. فلما صار العفو ملكة سبحان الله العظيم. أقول لك شيء، يوسف دخل الجب تمام، هو لما هنأتي للقصة عندما يقول لأبيه إذ أخرجني من السجن ولم يخرج من الجب. طبعا العلماء يقولون كي لا يحرج إخوته، لكن القضية مش دي. أو إضافة إلى هذه، لما خرج من الجب دخل في العبودية، لكن لما خرج من السجن خرج ملكا. بس في نقطة مهمة، في نقطة مهمة، وهو داخل الجب كان صاحبه جبريل، وهو داخل السجن كان صاحب أصحابه الأرادل والأسافل واللصوص وقطاع الطريق الذين معه في السجن. فسبحان الله، انظر إلى أن الدنيا نقائص، والدنيا ليست كاملة، والدنيا ليست دار مقر، والدنيا ليست دار تكريم. يعني الجب نعم يصاحبه فيه جبريل عليه السلام، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، لكن في نفس الوقت خرج من الجب فسقط في العبودية والرق، وهناك في السجن يصاحب الأراذل من القوم، ولكن خرج من هذه المحنة إلى المرد. إذن رب العباد سبحانه وتعالى عندما يعني تكفيك ويكفي المشاهدين والمشاهدات هذه الآية الكريمة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وهو القادر سبحانه وتعالى. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، لتكون هناك طلاقة القدرة الإلهية. إني أنا الله رب العالمين وأن ألقى عصاك، ألقي كل الأسباب واتجه إلى رب الأسباب. هذا مجمل هذا الدرس.
بارك الله فيك. حينما جهز سيدنا يوسف إخوته بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وتستمر مشاهد القصة إلى أن أذن مؤذن أياتها العير إنكم لسارقون، فاحتجز يوسف عليه السلام أخاه بنيامين معه. ما الذي تم من مشاهد بعد ذلك؟
أولا خاف يوسف أن يكون إخوته قد لمحوا شيئا أن هذا يوسف، وخاف على أخيه من هذه الدسائس والمؤامرات، لأن ربما أسر بنيامين لأخيه 23 سنة أو الربع قرن الذي مضى. أمر طبيعي، أنا أخ ما وجد أخاه ربع قرن، بالله عليك يعني لابد أن يكون يعني حصل بينهم دردشة سبحان الله. وبعدين يعني ما أشبه الليلة بالبارحة، أو سيدنا يوسف كرمز في هذا الوقت بالقصة، الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تشابهت قصة يوسف مع قصته سبحان الله. يوسف يتيم أم، وسيدنا محمد يتيم أب وأم تمام. هذا اليتيم الذي كان يتيم أم صار عزيز مصر، وهذا يتيم الأب والأم سبحان الله لا إله إلا الله رب العباد في حياته أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين. هذا اليتيم الذي كان في مكة يعني ما كان يعني القرشيين كيف ينظرون إليه، وصل إلى سدرة المنتهى، ثم وصل إلى أن يكون أعظم إنسان في التاريخ. فإذا رب العباد شوف، من احترقت بدايته أشرقت نهايته، من احترقت بدايته أشرقت نهايته سبحان الله. الكارثة ليست في هذا محمد، ليست في هذا فقط، لا، ده هو لما فصلت العير، المرحلة اللي احنا بس نقفز الحدث ونرجع تاني، لما فصلت العير وبعدين قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوه، قالوا يعقوب، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. من الذي قال؟ مش أبناؤه؟ لا، أبناؤه لسه ما وصلوش، ده فصلت العير لسه، العير في مصر الآن تمام، وهو في أرض كنعان. أحفاده ورثوا هذا السلوك لأبنائهم. هنا يعمل العامية مربط الفرس، يعني وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. سبحان الله، كان للحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن أخيه وعن آل البيت رتة في لسانه، زي لثغة، يعني زي مثلا عندما تنطق الراء غيرا مثلا أو شيئا من هذا. فكان عندما يتكلم مع جده وهو ابن 4 سنوات و5 سنوات يقول رتة وارثها عن عمه موسى، يعني الوراثة في النبوة في الكلام وفي الخلق وفي الملكات. فتخيل ان الاحفاد هم اللي بيأنبوا الجد. يعني هو لما فصلت العير قال اني لا اجد لي حيوس، لسه العير ما تحركت في مصر، يعني في هذا الموقف. سبحان الله، فلولا ان تفندون، هو خايف ان هم. سبحان الله، الانسان لما يكبر يا ابني ويكون رجل حكيم يخاف على الكلمة. الكلمة توزن عند كبير السن الحكيم بالميزان. سبحان الله. وبعدين لما بلغوه ان ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، بالله عليك مش ان اخانا سرق، لا، عند الاتهام ده ما نعرفوش، ده ابنك. مش ان هي ملاجوا ايه؟ ان اخانا سرق، صح ولا لا؟ ان اخانا لا ولا ان ابنك سرق. سبحان الله. فماذا رد؟ قال يعني هو شعر ان المؤامرات ما زالت مستمرة، وهو اب وفي هذا العمر عبر 100. سبحان الله. وقال يا اسف على يوسف، هو بينادي، تخيل عندكم في ينادي على الاسف، يعني ايها الاسف احضر هذا زمانك. تخيل، هذا اكثر ما يحزنك على هذا الرجل الكبير. والله يعني يقول يا اسف عليه، يعني ايها الاسف، تعال الان وقتك، يعني يستحضر الاسف. سبحان الله. وبعدين الاخطر من هذا ان الاخ الاكبر يمثل طائفة الحمائم في ابناء يعقوب، والباقي صقور. الاول خالص قال ايه لا تقتلوا يوسف واطرحوه ارضا، تاني مرة قال ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، وقال لن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي. اذا كان معترض على كل ما يصنع امامه، لكن اخذ حدة، يعني
سلبي
ولكن سلبي. طبعا ما شاء الله عليك، وانا سلبي والسلبية لا تخلق مواقف. سبحان الله. لكن يعني ما هو احيانا السلبية وسط هذا الهجوم الكاسح يصير ملاكا. وحسنات الابرار سيئات المقربين، اعور وسط عميان يبقى ده فل خالص، ما شاء الله، يعني كده بهذا المنطق. يعني الكارثة الكبرى ان سبحان الله يا ابانا، قولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. لا اله الا الله. هو سيدنا يعقوب لما قالوا احنا هناخذ اخونا بنيامين وان خلاه لن يعني ما تمشوش به الا ان تؤتوني موثقا من الله. هنا بقى ناخذ موثق على بعض، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فيعني خلوا بالكم. وبعدين نبي مربي رسول، شوف الحنان بتاع الاب، يقول الا ان يحاط بكم. يا الله على التماس الاعذار، التماس الاعذار ده اداهم خطة السرقة وخطة خطف يوسف من البداية. اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب. ويجي هما بالليل يقولوا ده اكله الذئب. لا هو بيعطيهم، يعني شوف علماؤنا كانوا يعلموننا دع لعدوك مهربا، يعني ما فيش داعي يعني تحيط بعدوك من كل اتجاهات، ربما ينفجر في وجهك، لكن يعني خليها ايه يعني كده. سبحان الله. والله ان قصة يوسف يا محمد والمشاهدين والمشاهدات يعني تستطيع ان تقول مش فيه في العلم الوراثة طفرة وراثية؟ طفرة وراثية، عيلة كلها مثلا طوال الاجسام زي بني عبد المدان كده، ويطلعوا واحد قزم من جو يقول لك ده طفرة، صح ولا لا؟ طفرة. او العائلة كلها يعني مثلا قمحية اللون او تميل الى السواد، طلع ولد ابيض يقول لك طفرة. والصحابي اللي قال له يا رسول الله انا الولد ده جل منين؟ وقال له اما عندك من ابل كذا؟ قال نعم. قال اما فيها بعير؟ قال نعم. قال من اي؟ قال ربما نزعت عرقا يا رسول الله. قال ولدك نزعت عرقا وطلع ايه لوحده كده، جده السابع جده الخامس، علم الوراثة. المهم يعني قصة سيدنا يوسف او قصة يوسف فيها من الطفرات ما يجعلك يعني انت لما شوف، من الواجب ان نعاش القرآن يعني في البيئة التي حكيت فيها القصة، لان عظمة القرآن انه كأنه كائن حي، كائن حي يتحرك. فانت ترى يوسف هو جالس جنب ابوه بيحكي له الرؤية، واخوته بيراودوا اباه، وبعدين ياخدوه معاهم، وبعدين يتركوه في الجب، وتاتي وانت شايف السياره وهي جايه، وجابوا الدلو ونزلوه. طفرات عجيبه في يعني في يوسف عليه السلام، وهي قصه غريبه، انما هي قصه الحياه كما قلنا في مطلعها، قصه حياه، ولكن فيها طفرات، مش فيها يعني تدرجيه، ما فيهاش تدرجيه، ولكنها متكامله، لان الذي يعني الحبكه القصصيه فيها انما هي لله سبحانه وتعالى. ولذلك انت سألت سؤال في البداية، ان بعد ما سبحان الله العظيم يعني سرق او يعني هذه المكيدة وحجز يوسف بنيامين، سيدنا يعقوب يعطينا مثل عجيب، والله هذا المثل وهذا الدرس يصلح لنا جميعا في هذه الجائحة وهذا الابتلاء الذي نحن فيه جميعا وكل سكان العالم. لما فقد بنيامين واستبقي الاخ الاكبر بنفس واستبقى الاخ الاكبر والاخ الاكبر نفسه الاخ الاكبر نفسه استبقى نفسه في مصر، اصبح يعقوب فاقد لثلاثه، فاقد لثلاثه، يوسف
وبنيامين وابن الاكبر
والاخ الاكبر. تمام. طيب بالله عليك، لما الثلاثه دول سبحان الله يفقدهم، الوساوس تأتيه يقول هم في أرض غريبة، مصر دولة متقدمة في هذا الوقت، فيها من الأجهزة الاستخباراتية والعقابية والقوانين والدساتير ما يستطيع أن يعني يكون الولدين دول ممكن يعني يتهموا تهمة معينة بتجسس أو غيره ويقضى عليهم ولا يعودوا إليه مرة أخرى، وهو قد فقد يوسف من قبل وهو لا يدري يعني أما زال على قيد الحياة أم لا. فكل هذا الخوف من الولد بتصعب المشكلة عند يعقوب، مش ابيضت عيناه، لا يا ابني ده يجيله شلل رباعي ولا يتحرك ويجيله سبحان الله ازمة قلبية وينتهي فيها. لا، تخيل وسط هذا الركام من الابتلاءات المتواصلة يأتي الفرج في نفسه ويقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. الله الله الله، يوسف طلع على السطح مرة اخرى. يعني احنا يوسف بنقرأه عشان احنا بنقرأ القصة ان يوسف هو اللي عمل ده كله، ده احنا القارئين، لكن يعقوب لم يقرأ كما نقرأ، نحن نقرأ كلام الله. هو يلهم او لا يلهم، يعلم او لا يعلم، صح ولا لا؟ ففي عز هذا الظلام والضنك والضيق والظلمة والعسر سبحان الله، هو تتفجر فيه يعني شجرة الأمل، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تخيل، ما الذي أعلم يوسف والد يوسف سيدنا يعقوب، ما الذي أعلم يعقوب أن ربما يوسف في هذه النواحي؟ هو لم هل ذكر اذهبوا فتحسسوا أين؟ ابحثوا أين؟ طبعا التحسس في الخير والتجسس في الشر، صح؟ طيب يتحسسوا فين؟ لم يعين الجهة. الدليل على ايه؟ ما الدليل؟ كأنما يقول ان رحمة الله تسع الكون كله، ويوسف وبنيامين في هذا الكون الواسع، فتحسسوا في أي مكان سوف تجدون رحمة الله، وسوف تجدون أخاكم يوسف وأخاكم بنيامين. يعني من سعة الرحمة التي في صدر الرجل، يعني بهذا المنطق.
أم ربما يقصد مصر لأنهم في مصر أساسا.
ما هو ما الذي أعلمه أن يوسف في مصر؟ لكن هو يعني يوسف في رحمة الله سبحانه، رحمة الله أوسع من الدنيا وما فيها، ويوسف داخل هذه الرحمة. فذهبوا فتحسسوا، روحوا هتلاقوا إن شاء الله، يعني انطلقوا، انطلقوا إلى رحمة الله. يعني يقال في كتب، يعني ليست من حقائق العلم وإنما يقولون من الملح، أن موسى سأل ربه: يا رب من أسوأ العباد عندك؟ قال: يا كريمي من يدخل المعبد أو المسجد إلى آخر الناس ويخرج أول الناس. فرأى كريم الله موسى رجلا كفيفا كبير السن يدخل يقوده صبي ويخرج أول الناس، فلما افتقده علم أنه مات، ورآه يرتع في الجنة. قال: عجبا يا رب، قلت إن أسوأ العباد من يدخل آخر الناس إلى المعبد ويخرج أولهم، وهذا هو الرجل. قال: في آخر مرة يا كريمي خرج من عندك فسأل من يقوده: أين نحن؟ قال: نحن أمام مكان واسع. قال: رحمة ربك أوسع، فأدخلته في رحمتي.
الله الله
يا ابني، احنا مش عايزين نضيق على الناس السبل. عايزين شوف، الله أكده خلقنا ليرحمنا لا ليعذبنا حتى يوم القيامة. أصعب موقف إيه؟ أن تخشع الأصوات لله سبحانه وتعالى، صح؟ ماذا قال ربنا؟ وخشعت الأصوات
الرحمن
للرحمة، مش للجبار ولا للقهار، لا، ولا للمنتقم. وخشعت الأصوات للرحمن، فالرحمن الذي أوجدنا لنقول في كل صلاة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. عندئذ هناك خشعت الأصوات للرحمة، ما بين الرحمتين يعيش الإنسان. فرب العباد خلقنا ليرحمنا لا ليعذبنا.
تمام، بارك الله فيك وأحسن الله عليك. هنا يعني إذا عملنا بلغة السينما، يعني قطع على مشهد آخر، نجد هنالك مواجهة بين سيدنا يوسف عليه السلام وبين إخوته، حينما ذكرهم بما فعلوه بيوسف في الجب وهم جاهلون وكشفوه بالحقيقة. ما الذي حدث في هذا المشهد وإلى ما أسفرت عن هذه المواجهة؟
هي قبل هذا المشهد كان المشهد الثالث والزيارة الثالثة لإخوة يوسف. في هذه المرة الثالثة لما قال لهم أبوهم: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ذهبوا إلى مصر أولا بسببين. السبب الأول للميرة، لأن عايزين دي بلد الخصب والنماء، ويجيبوا إيه، وقد عرفهم يوسف وعرفتهم الحاشية وسبحان الله، وفي نفس الوقت يتحسسوا من يوسف وأخيه. في هذه المرة يعقوب يوصيهم وصية الأب المكلوم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. يعني المسألة أن يعقوب لما قصت عليه قصة دخوله مصر في المرتين السابقتين وحواره مع العزيز، أصبح تحت الضوء، يعني مش تجار عاديين ولا ناس جايين ياخدوا ميرة وخلاص ويمشوا، لا، ده في حوار مع يوسف واشتهرت القصة بتاعتهم، وفي القرية سمع الناس عن سرقة الصواع وإلى آخره، تمام؟ فأصبح معروفين. ما تدخلوش من باب واحد. يعني جل العلماء يتكلمون عن خوف يعقوب عليهم من العين والحسد. طبعا اولا 10 شباب شكلهم جميل، لهم سمت معين، واضحين، واضح برضو انهم اولاد ناس، اولاد نبي من الانبياء، يعني مش جاي من الرعاه كده اللي لا لا لا، سبحان الله. وبعدين لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك لو كان شيء يسبق القدر او يسبق القضاء في رواية اخرى لسبقته العين. طب نعمل ايه في اللي بتدخل تزور زيارة، الولد فجأة الرضيع كان زي الفل، يرفع درجة حرارته 40 ويبتدي سبحان الله العظيم يعني نسأل انقلوا للإنعاش. ما الذي حدث؟ العين حق، العين حق. لازم نعلم أبنائنا الفاتحة والكرسي والمعوذتين. سبحان الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الحسن والحسين في حجره، أعيذكما من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان جدكم إبراهيم يحصن إسحاق وإسماعيل كما أحصنكما.
هل كان هذا الشيء هو الذي في نفس يعقوب؟ وقال ربنا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمه.
قد يكون هذا الأمر، وقد يكون خوفه عليهم، وقد يكون أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا قضاء الله وقدره. يعني من باب خوف الأب على ابنه. لما دخلوا هذه المرة دخلوا في قمة، ولا مش في قمة، يعني لا يجوز قمة المسكنة. هل يجوز، هل تجوز لغويا قمة المسكنة؟ المسكنة لا قمة يعني، ولا لا قاع يعني بلغ أمر المسكنة ذروته. نعم،
من قبيل السخرية والتهكم المر. يا ذوق إنك أنت العزيز الكريم، فبشكره بعدها من أليم.
تمام طاهر، جميل. لما دخلوا على يوسف هذه المرة قالوا يا أيها العزيز، خلي بالك، شوف، مسنا وأهلنا الضر، أيضا أولاد نبي لم يقولوا هدنا الضر، دمرنا الضر، حطمنا الضر، طيرنا الضر في الهواء، لا، مسنا وأهلنا. مس أولاد نبي، هذه الألفاظ لا تخرج إلا من بيوت نبوة. يعني سيدنا أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذه تربية النبوة. أنت تقعد مع أي حد يقول يا الله ده كذا وكذا وضاعت الأسر، لا أبدا. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. عندما يطلب المتصدق عليه من المتصدق عليه حسنة أو صدقة، ماذا يصنع؟ هل يضع يده أعلى أم يضع يده أسفل؟ وتصدق علينا، تمام؟ تصدق علينا. هذه اليد منذ ربع قرن كانت عليا تضرب الطفل يوسف على يديه حتى لا تشبت بحافة الجب. الآن عز الله الضعيف بطاعته لله وأذل الظالم بمعصيته لله، فصارت اليد العليا يدا سفلى تتسول. وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين وإن الله يحب سبحان الله، سبحان من يعني من يعز الذليل بطاعته. فهذا المنظر لا يجب أن يغادر الإنسان المسلم وهو يقرأ في سورة يوسف. هل علم، فاجأهم يوسف بالمفاجأة الكبرى، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ جاهلون بماذا؟ أي إنسان ظالم هو أجهل الجهال، أي إنسان متعدي على الحقوق أظلم الظلمة، أي إنسان سبحان الله يعني يتعالى في الأرض كما صنع فرعون هذا جاهل كبير، أو يعني كما قال حمار الحكيم، قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. لكن الدهر لم ينصفه، يعني الحمار كان من الواجب هو اللي يركب، وعلى ظهر من؟ على ظهر الحكيم الذي يدعي الحكمة. فقضية أن الدنيا أغيار، الدنيا أغيار، ولكن الظالم ينسى لحظات طويلة ويتعامى أن الدنيا أغيار. سبحان الله، قال أصحاب قارون وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض. هنا يعني لما سألهم وما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون، قالوا أئنك لأنت يوسف يا أخي، اطلع. سبحان الله، أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. الله، قد من الله عليه، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا الله، لو قلنا للعالم كله إنه من يتق ويصبر، تتقي وتصبر لا يضيع الله أجرك. سبحان الله، والله اعتذروا وإنا كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. ما هذه العظمة؟ ما هذا الرقي؟
هنا مولانا عرفي، هنا تتجلى شخصية يوسف سيدنا يوسف عليه السلام، يعني في أروع مشاهدها وفي أبهى حالاتها بالعفو عند المقبرة، كيف استطاع التغلب على نفسه برغم ما حدث له تنوء به الجبال؟
والله هذا انسان كامثالي كمثلي او مثل اخوانه من الانبياء والرسل الذين ارتقت قلوبهم، فلا ترى كيد الكائدين الا هوام تسير على الارض وهم هناك على سحاب الرضا وسحب المحبة وسحب التواصل مع الله وسحب العفو، وسبحان الله يرون دائما مغبة او عاقبة العفو. ويعني عندما ترى حلاوة الصبر تهون عليك مرارة الألم، هكذا ينظرون، ينظرون من منظار، ويعني وما عند الله باق، ينظرون من منظار، وأن يعني الآخرة لله رب العالمين، وأن لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك يوم لا تملك لنفس نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كل هذه الشاشة تكون معروضة على هؤلاء الكبار، فعندئذ يخرج العفو منهم سجية، ويخرج منهم طبعا، وسبحان الله العظيم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يغفر الله، لم يقل ربي ولم يحجر الربوبية على نفسه، لا، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والله يغفر لولدنا عمار الذي يشير إلينا أننا يجب أن نتوقف.
طيب، على بركة الله ونزولا على هذه الإشارة، لا حرج، ونكمل في حلقة قادمة بإذن الله.
بإذن الله رب العالمين. بارك الله فيك، شكر الله لك.
بارك سيدنا الكريم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نشكر حضراتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك سيدي.
بارك الله فيك، أكرمك الله.
وحتى تضمن الإخوان جديد، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحن نقص